المحبة والتعظيم. الكلام الجميل الاختيار الذي يفعله ذلك المندوب المحمود. فإذا المدح لا يتضمن لا محبة ولا تعظيم، أما المدح الحمد، أما الحمد فهو يتضمن المحبة والتعظيم. وكل مدح بجميل يستحقه الله جل وعلا، كل مدح بجميل مع محبة وتعظيم مستحق لله جل وعلا. فهذا معنى قوله الحمد لله. الحمد لله يعني كل حمد وكل ثناء هو مستحق لله جل وعلا، ولا بد أن يكون معه المحبة والتعظيم. وقد مثلا يطلق المدح على الحمد كما جاء بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وتكلم يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شيء، قال ذاك الله هو الذي مدحه زين وذمه شيء، أما الإنسان لا ما يذم. وجاء في الحديث الآخر إن الله يحب الثناء ولذلك مدح نفسه، ولذلك مدح نفسه برواية أثنى على نفسه. وقوله أنت نور السماوات والأرض، هنا النور أضيف إلى الله يعني أضيف إلى ذاته. الله أنت نور، أنت نور السماوات والأرض، وهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، يعني أن نور السماوات والأرض نورهما من صفتك، من نورك، من صفتك التي هي النور، وليس نور السماوات والأرض هي أنوار الكواكب والمصابيح التي في الأرض، هذا غير مفصول، لأن هذه أنوار ضئيلة بالنسبة لنور الله جل وعلا. والله جل وعلا جاء أنه سمى نفسه النور على لسان رسوله كما في الحديث، حديث الأسماء النور الهادي، يعني هذا من أسماء النور الهادي جل وعلا. وجاء وصف النور مضافا إلى وجهه جل وعلا في الحديث، كما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بنور وجهك أن تضلني لا إله إلا أنت، بنور وجهك، فأضاف النور إلى وجهه جل وعلا. وفي صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري وقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره بخلقه. هنا يقول حجابه النور، فجعل النور حجابا له، حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، والسبحات هي البهاء والسناء، يعني بهاؤه وسناؤه الذي هو نوره، لأحرقت ما انتهى إليه بصره، وبصره جل وعلا لا يحول بينه حائل أبدا، بصره ما يمكن أن يكون له حال، يبصر كل شيء. إذن لولا هذا الحجاب لم يبقى أحد من الخلق. فيتحصل من هذا أن النور يأتي على أربع على ثلاثة أنواع. يأتي صفة مضافة إلى الله جل وعلا، وهذه تتضمن شيئين: إضافة إلى ذاته المقدسة جل وعلا، وإضافة إلى وجهه أو إليه على أنه اسم من أسمائه واسم من أصفاته. هذا الشيء الثاني أنه أضيف إليه أنه نور السماوات والأرض. الثالث أنه أخبر أن الأرض تشرق بنوره يوم القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربه، وهذا النور الذي تشرق به هو وصف من صفاته جل وعلا، وليس نور الشمس ولا نور القمر. وفي حديث عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور السماوات من نور وجهه جل وعلا. وفي الحديث الآخر أن الله لما خلق الخلق ألقى عليهم، خلقهم في ظلمة، فألقى عليهم نوره، فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى، وإلا بقي في ضلال وعمى. هذا الخلق التقديري، الخلق القدري التقديري الكتاب السابق قبل الخلق الوجودي الإظهاري. ثم إن النور الذي يضاف إلى الله ينقسم أربعة أقسام غير التقسيم الأول: نور هو اسمه، ونور هو وصفه، ونور هو أثر نوره، أثر نوره، ونور هو شامل للاسم والوصف مضاف إلى ذاته جل وعلا. وقد تكلف المفسرون لآية سورة النور والشراح لهذا الحديث، وخرجوا عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التأويلات الباطلة، فقالوا: أنت نور السماوات منور السماوات والأرض. أنت نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، وهذا باطل، لأن السماوات والأرض التي قصدوا منورها بالشمس والقمر والكواكب، وهذه ليست في كل الأرض ولا في كل السماوات، وإنما هي في جزء منها. ثم هذا النور الذي يسطع على الحيطان، على الجبال، على غيرها، ما يجوز أن نقول إنه نور الله، ولا يجوز أن نضيفه إلى الله على أنه نور له. وأما ما يذكره بعض الفقهاء من قولهم يكره أن يستقبل الإنسان ضوء ضوء الشمس أو ضوء القمر بالحاجة لقضاء عند قضاء الحاجة. ثم يعللون يعلل بعضهم هذا يقول لأن فيهما نور الله فهذا لا أصل له، وإنما الكراهة لأجل أن لا يرى، إنه إذا استقبل النور يراه البعيد البعيد عنه وإن كان ليلا. هذا هو الصحيح للتعليل من استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة حتى لا يرى ويشاهد، وليس كما يقول بعضهم لأن فيهما نور الله، إن هذا لا أصل له. نور الله وصفه ليس في الشمس والقمر، وإنما هذا خلقه، هذا خلقه ومفعوله، ومفعوله يكون في كل شيء. وقوله أنت قيام السماوات والأرض، القيام هنا صفة صيغة مبالغة، وقد جاء قيوم وجاء قيم، وكل هذه الألفاظ الثلاثة من صيغ المبالغة. ومعنى قيام السماوات والأرض يعني الذي تقوم به السماوات والأرض، ولا يمكن أن تقوم بغيره جل وعلا، فهو الذي يقوم عليهما بما يصلحهما، وهذا فيه معنى ربوبيته جل وعلا. وقوله أنت الحق، الحق معناه في اللغة الشيء الثابت المستقر، وهو ضد الباطل، الباطل هو الزائل الذي لا استقرار له، هذا في اللغة. وأحق الحق هو الله جل وعلا، وما عداه من المعبودات باطل. قوله وقولك الحق، القول هنا يعم القول الأمري الإرادي الديني الشرعي، ويعم القول الكوني القدري الذي يكون به الأشياء ويقدر بها ويقدرها به، وكله حق. ومعنى كونه حق ثابت لا مرية فيه ولا يتخلف عنه مقتضى. ايش معنى يتخلف عنه مقتضى؟ ما يتخلف عن القول مقتضى، يعني انه اذا كان قولا قدريا فلا بد من وقوعه، وإن كان قولا أمريا شرعيا دينيا فهو صدق وعدل وثابت، وإن خالفه من خالف، صدق وخبر وعدل في الحكم والشرع، وعاقبته حميدة لمن اتبعه ولمن مضى عليه. وهذا معنى كونه حق، ومعنى أنه لا بد من وجود مقتضى. ثم في الرواية الأخرى والنبيون حق، النبيون حق يعني أنهم جاءوا بالصدق والهدى من عند الله جل وعلا، وأن من اتبعهم سعد ومن خالفهم شقي، والحق معهم فقط، وأما من خالفهم فمعه الباطل. قوله والساعة حق والجنة حق والنار حق، هنا تغير التعبير، قبل يقول أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، وهنا قال والجنة حق والنار حق، لأن المقصود بالجنة شيء معين والمقصود بالنار نار معينة، وهي التي وعدها الله جل وعلا من عصاه، والجنة من وعدها من أطاعه، معنى أنها حق أنها ثابتة على حسب ما أخبرك عنها تعالى الله وتقدس، وأنه معدة لأهلها، وأنها سوف تكون هي مستقر أتباع الرسل، والنار كذلك تكون مستقر من عصى الرسل، وأن الخلق لا قرار لهم إلا فيهما فقط، ليس هناك دار إلا الجنة والنار بعد هذه الحياة. وإن كان هذه الحياة فيها سفر قصير ليس طويل، لأنه فقط جرد عمر الإنسان ينتهي ثم ينتقل، فإذا انتقل إلى القبر وصله من نتائج تلك الدار ما يستحقه من الجنة أو من النار. قوله بك آمنت، الإيمان كثير من الناس يفسره بالتصديق، بل هذا هو المشهور، وهو كذلك في اللغة، في لغة العرب الإيمان التصديق، ولكن الإيمان الشرعي أعم من هذا وأخص، أعم بمعنى أنه يدخل فيه أمور كثيرة، وأخص بمعنى أن الشرع أراد تصديقا خاصا، ليس هو مطلق التصديق فقط، مع أن هذا فيه نزاع بين العلماء، أن الإيمان في اللغة يسمى تصديق، أن التصديق يسمى في اللغة الإيمان هو التصديق في اللغة، وأورد على هذا أنه لا يصح أن تقول إذا أخبرك بخبر تقول آمنت له، آمنت به، إذا أخبرت بخبر صدقته ما يناسب أن تقول آمنت به، وإنما تقول آمنت له في بعض المناسبات أو بعض التعبيرات. فإذن هو لا يراد في التصديق، بل يأتي بأمر آخر، وهو في الشرع تصديق خاص، بمعنى أنه يتضمن يقين القلب وعمل القلب الذي تصدر عنه الخشية والخوف والإنابة والرجاء والرهبة، ويضاف إلى هذا الأعمال التي يبعثها القلب من نتائج ذلك، سواء كانت أعمالا لسانية تسبيح وتهليل وقراءة، أو أعمالا جوارحية من أعمال الجوارح. ولهذا قال علماء أهل السنة إن الإيمان يكون مركب من أمور ثلاثة، أو على الأقل من أمرين فقط، على الأقل أن نقول من أمرين، من عمل القلب الذي هو تصديقه، وهو نقول أخص من كلمة التصديق التي جاءت في اللغة، لأنه يتضمن انفعال القلب بعمله وانبعاثه على الخشية والخوف والرجاء وعمل الجوارح. إذن يكون مركب من تصديق ومن عمل، هذا على الأقل، ويدخل بالعمل عمل الجوارح وعمل اللسان، يعني قوله، اللسان له عمل وعمله قول، وهذا معنى كونهم يقولون تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، هذا معنى قولهم ذلك. فقوله بك آمنت يتضمن هذا وزيادة، يعني هذا الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بكل ما أمر به وامتثاله، والإيمان بما أخبر الله جل وعلا به وأمر، ويتبع هذا الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة. وعليك توكلت، يعني اعتمدت في حصول مرادي وفي امتثال ما أمرتني به عليك، اعتمدت عليك في ذلك، وبك أدفع كل ما يريدني من أذى أو من شر. فالتوكل هو التفويض والاعتماد، يعني يفوض إليه أمره ويعتمد عليه في حصوله بعد فعل السبب. ولا يصح التوكل إلا مع فعل أسباب. أما من يدعي أنه يتوكل وهو لا يفعل السبب فتوكله تواكل، توكله كذب ليس حق. فالتوكل فعل السبب، يعني يفعل الطاعة امتثال الأمر ويتوكل على الله في توفيقه وفي تسديده في المستقبل وفي دفع ما يضره في دينه أو في بدنه، وكذلك في حصول ما ينفعه في المستقبل. وقوله وبك آمنت وبك خاصمت، المخاصمة هنا المجادلة، مجادلة الباطل بالحق، يعني أنه يخاصم مخاصمته بالله فقط، وليس مخاصمته في الدنيا في أمور الدنيا والإقبال عليها والتفاني فيها، وإنما مخاصمته بالله جل وعلا، يعني أن الخصومة التي تقع بينه وبين الكفار هي في الله، قد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه، أن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم عليهم ما استجيب له عليهم غضب يدلون في آيات الله، يدلون في الله، إن الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له جدهم داحضة، يعني باطلة. فهؤلاء هم الذين يجادلون في الله، الرسول يجادله في الله، وهم يجادلون بالباطل، خاصمه ويخاصمون، ويوم القيامة يفصل الله جل وعلا بينهم، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. خاصمة هناك فصلها، تفصل هناك. وقوله في عليك توكلت وبك خاصمت، بك خاصمت وإليك حاكمت، المحاكمة المقصود بها إذا حصل خلاف أن الذي يفض الحكومة هو حكم الله الذي حكم، يعني إذا حصل لي محاكمة فلا أتحاكم إلا إلى أمرك وقولك، إلى قولك وأمرك، ولا أتحاكم إلى الطواغيت وإلى الأوضاع والقوانين، فإن هذا كفر. تضمن هذا الحديث ثلاثة أشياء: أحدها الثناء على الله جل وعلا بأفعاله وبكونه رب كل شيء، الثاني الثناء عليه بأنه قيام السماوات والأرض، والثالث الثناء عليه بأنه حق وقوله حق ووعده حق، ويضمن ويتضمن هذا الجنة، ذكر الجنة والنار والنبيين والملائكة وغيره. ولكن هذا يقول إنه في التهجد، هذا الاستفتاح في التهجد، وهو من أحسن الاستفتاحات وأجمعه، ولا بأس أن يستفتح به الإنسان في صلاة النافلة إذا تمكن من ذلك. ولكن كونه مثلا يصلي بالناس ويطيل الإطالة الكثيرة هذا لا يصح.
شيخ ما جعله خاص صلاة الليل؟
لا ما هو خاص، ليس خاص، إذا أمكن لك تقوله أيضا حتى في النهار فهو طيب. نعم.
قال أبو داود حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال قال حدثنا طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه.
هذا يبين أنه يقوله بعد تكبيرة الإحرام، هذه فائدة أراد أن يبينها أن هذا يكون بعد تكبيرة الإحرام، فإذا هو استفتاح ويكون في الركعة الأولى فقط، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع بالقراءة. نعم.
قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة، ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه.
هذا دليل على أن الحامد في الصلاة العاطف في الصلاة يحمد الله، لأن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه رأى 32 ملكا كلهم يبتدرونها ليرفعوها، وهو قاله بعدما عطس وحمد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة، لأنه يفهم أن هذا كلام، والكلام ممنوع في الصلاة بل يبطله، ولكن الكلام الذي يبطل الصلاة هو كلام الناس ومخاطبات. أما الثناء على الله جل وعلا فهذا لا يبطلها، ومنه ذلك. فلو مثلا عطس إنسان وهو يصلي ثم قال مثل هذا القول فصلاته صحيحة. لا، تشميت هذا كلام ما يشم وهو في الصلاة.
قال أبو داود حدثنا العباس
على الحديث في الفريضة. نعم.
يرفع إذا صوته يا سيدي؟
لا لا يلزم، لأنك إذا رفعت صوتك يجوز أن يكون جوارك واحد يقول لك ارحم قلبك ثم تبطل الصلاة. ها؟
لو كان الإمام يقرأ.
نعم؟
لو كان الإمام يقرأ.
يقرأ
فينا.
أيوة يمكن.
لا لا ما يصلح صوتك، لكن هذا قالها وسبق أنه أن آخر قال مثل هذا القول نفسه عندما أدرك الصلاة حمد الله ورفع بها صوته واعتذر أنه قد حفزه النفس، يعني جاء مسرعا فما استطاع أن يسر بها، وارتفع الكلام فسمع من أجل ذلك. ما يدل مثل ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رفع الصوت في ذلك، وأخبر أنهم كلهم يناجي ربه، فلا ينبغي لواحد يرفع صوته بالذكر وبالقراءة وما أشبه ذلك فيشوش على من بجواره. اللي بجوارك مثلك يناجي ربه، ولا يجوز لك أن تشوش عليه، يكون هذا بينك وبين نفسك. ولكن يعلم أنه الشيء الواجب لا بد أن يتكلم به الإنسان، وكالكلام لا بد أن يسمع به نفسه وإلا ليس كلام. إذا كان سمعه صحيح وليس هناك ما يشوش ويذهب الصوت، فمثلا لو كان الإنسان يقرأ يحرك لسانه فقط ولا يظهر له أي صوت فما تصح صلاته بذلك، أو كان يسبح أو يكبر أو يهلل مجرد تحريك اللسان فصلاته ما هي صحيحة، ليست صحيحة، لأنه لم يأتي بالأذكار والشيء الواجب، لابد أن يأتي به بكلام بحيث يسمع نفسه، هو يسمعه نفسه أمره سهل. أما أن يتكلم بكلام زائد على هذا حتى يسمعه الذي بجواره فهذا منهي عنه.
قال أبو داود حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة؟ قال فسكت الشاب، ثم قال من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. قال ما تناهد دون عرش الرحمن تبارك وتعالى.
عندنا هنا سؤالا، أحدهما لماذا أورد أبو داود هذا الحديث والذي قبله في الاستفتاء؟ الثاني لماذا لم يجب القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم؟ وإجابته واجبة وإن كان الإنسان في الصلاة، لو دعاك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة وجب عليك أن تجيب تلبيه، فلماذا؟ ما هو الجواب؟ السؤال الأول لماذا أورد أبو داود هذا الحديث والذي قبله في الاستفتاح؟ عطس عطس هذا ليس محله الاستفتاح. يعني يقصد هذا ان هذا مما يحسن ان يكون في الاستفتاح لانه جاء نظيره في الاستفتاح، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وأخبر بفضله أنه لا يتناهى عند العرش، ولأن 39 ملكا كلهم يبتدرها ليرفعها، هذا هو وجه إرادة. أما السؤال الثاني لماذا لم يجب الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم المتكلم في الصلاة؟ أيكم؟ فأرم القوم أسكتوا ما أحد جاوب، فأعادها ثلاثة أيكم المتكلم وهم لا يجيب، لماذا؟ هل يجوز هذا؟ ما قالوا أخبروا حتى قال إنه فإنه لم يقل بأسا فإنه لم يقل بأسا فلما قال فإنه لم يقل بأسا أجابوه. نعم
خشي أنه قال بأسا خشي أنه قال بأسا الصلاة تكلم
خشي أنه
قال بأسا الصلاة
خير. هو السؤال ليس إجابة الرسول واجبة من أول ما يسأل واجبة لماذا لم يجيبه سواء قال بأس أو لم يقل بأس ليس واجب فلماذا لم يجيبوه أول مرة يعني ما يتعين عليهم أن يجيبوه ها؟ لا سمعوا كلهم سمعوا ورددها ثلاثة حتى قال في الثالثة فإنه لم يقل بأسا عند ذلك أجابوا فهل يجوز مثل هذا ها؟ الجواب على هذا أنهم أولا فهموا أنه قال خطأ وأنه يستحق عقاب ورجوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنه هذا في الجملة لمن كان يعرف من هو القائل وبعضهم لا يعرف من بعضهم لا يعرف من البعيد عنه يجوز أنه ما عرف ولكن القريب من رجى هذا الشيء. الشيء الثاني أن السؤال وجه إلى الجميع وكل واحد ظن أن غيره سيجيب انتظر إجابة كل واحد انتظر غيره أنه سيجيب وهم فهموا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فهم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم فإنه لم يقل بأسا لما قالوا ذلك تبين أنهم يريدون أن يعفو عنه لم يخبروه إرادة منهم أنه يعفو عنه ولا يعاقبه لهذا لما قال لهم ذلك أخبروه بأنه فلان ثم لماذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال ذلك لماذا سأل وهذا واضح جوابه
يبين تعليم الشيخ
نعم يبين فقط بس
تعليم الشيخ
نعم ليثبت في نفوسهم يبين لهم هذا الفضل وليثبت ذلك في نفوسهم لأن معروف من العادة أن الإنسان لو سئل عن شيء لا يعرفه أو مثلا لا يعرف تفاصيله فإنه بحاجة إلى الجواب يتطلع إليه أكثر ويصبح نفسه متقبلة ومتطلعة فيهجم عليها فيتقبله قبولا لا تنساه وهذا علماء النفس وعلماء التربية يقولون إن هذا من الأمور المبتكرة من التربية الحديثة لأنهم لا يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قصار الأمر أنهم صادوا شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الحوارية التي عندهم الطرق ثلاث طرق التعليم تربية ثلاث أحدها الطريقة الحوارية أما الطريقة الإلقائية فهي التي ينتقدونها ويقول إنها لا تصلح فلا بد أن يشارك الإنسان المتعلم أن يشترك مع المعلم، ومشاركته بأن يلقى إليه السؤال فيشارك في الجواب، ولكن هذا لا يصلح لكل تعليم. هناك أشياء ما يستطيع أن يشارك فيها، وأمور خطيرة أيضا مثل الكلام في صفات الله جل وعلا وفي أخباره وفي أحكام معنى الآية آيات، مثلا يجوز مثلا نجيب مثلا نلقي آية كتاب الله ونقول معناها، كل واحد يذكر الذي عنده، هذا خوض في كتاب الله بلا علم. قد جاء في الحديث من قال بالقرآن بلا علم لم يتبوأ مقعده من النار، وفي الحديث الآخر من قال في القرآن بلا علم فأصاب فقد أخطأ، فقد أخطأ إن كان مصيبا، لا بد أن يعرف أن يعلم. والمقصود في مثل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم تعليما يثبت، وقد جاء أنه يبتدي العلوم التعليم بالسؤال، مثل ما في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتساقط ورقها، أخبروني ما هي. هذا السؤال عن شيء ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ضربه الرسول بشجرة، والشجر معروف لهم يعرفونه، وهي أيضا ليست غريبة عليهم هذه الشجرة، وقد وصفها بأنها لا يتساقط ورقها، وأكثر الشجر يسقط ورقه، أكثره يسقط ورقه، ولكن مع ذلك يقول عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البادية، يعني كل واحد ذكر شجرة، يقول: ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فهبت أن أتكلم. فلما لم يعرفوها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وسبق في حديث معاذ أنه سأله: أتدري ما حق الله على العباد؟ إلى هذا شيء كثير، وهذا منه لأنه سألهم هذا السؤال ليثبت ذلك في نفوسهم بعدما يخبرهم بفضله، فيرغب فيه ويحفظونه ويقولون، هذا المقصود. ثم هذا مثل ما مضى يدل على أن هذا القول إذا قاله إنسان لعارض عرض بالصلاة فإنه لا بأس به، صلاته صحيحة، لأن هذا قاله لما عطس، وهذا عارض، فلو مثلا عرض له أيضا غير العطس مما يكتب الحمد فحمد بنحو هذا فإنه لا تبطل الصلاة، تكون صحيحة. نعم.
وشيخ بالنسبة للسؤال الأخير اللي ذكرته، ما يكون جواب بأنه مثلا ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
إيش؟
فأراد النبي عليه السلام أن يبين للصحابة
عن وقت الحاجة؟
ما أقول لك ما يكون هذا الباب يعني؟
لا أبدا، لأنه هذا ما عندهم بيان، لهم ما يدرون ماذا سيح في هذا، يعني ربما يتصور بعضهم أن الصلاة باطلة، بعضهم أن قال أنه قال سوء، عمر ما يتصور أن يكون يعلم الناس حديث ضعيف، إن عمر ما في واسطة بينه وبين الرسول. والضعف يأتي من أين؟ من السند، السند الذي روى الحديث لا بد أن يكون ضابط صدوق ثقة عدل، ما فيه من الأمور التي تقدح فيه، فإذا كان الراوي هذه المثال فهو صحيح الحديث، ولكن وكذلك يكون سالم من العلة، من انقطاع أو إرسال أو أشبه ذلك، أو من شذوذ أو أشبه ذلك. أما صحابي مثلا يقول شيء ونقول إن هذا ضعيف، اللي يقول هذا ما تصور، لأن الصحابي يأخذ عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جعل العلماء قول الصحابي حجة. كثير منهم جعلوا قول الصحابة حجة.
قال أبو داود حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر.
ومرسلات الحسن من أضعف المراسيل. مراسيل الحسن البصري رحمه الله يقولون هي أضعف المراسيل، ولهذا قالوا ما شبه فيه. وأصح المراسيل مراسيل سعيد بن مسلم. فهذا الحديث أيضا فيه من الثناء الجميل والمعاني الكبيرة شيء كثير. قوله سبحانك اللهم وبحمدك، معنى سبحان هذا مصدر لإيش؟ يسبح، وهو مبني على هذا، على الإضافة. سبحان الله سبحانك اللهم هنا، وهو مأخوذ من البعد، من التنزيه والبعد. يقال في اللغة سبحت الفرس، ويقولون فرس سبوح إذا كانت بعيدة الجري، جريها بعيد وسريع. والسبح هو البعد، لهذا قال الكواكب تسبح، السبح تسبح لبعيد. فمعنى سبحان تنزيها لك عن كل نقص، وتقديسا لك عن كل عيب. سبحانك اللهم وبحمدك يعني أسبحك وأحمدك، أسبحك تسبيحا وأنا كذلك أحمدك حمدا يليق بك. سبحانك اللهم وبحمدك. وقوله تبارك اسمك، تبارك هنا على صيغة تفاعل، وهذه اللفظ ما يجوز أن يطلق إلا على الله. ما يقال فلان تبارك إلا فلان يتبارك أو الشيء يتبارك، هذا ما يجوز. وإنما هذه الصيغة خاصة بالله جل وعلا، تبارك رب العالمين، تبارك الذي نزل على عبده
الفرقان
على عبده، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. جاءت مضطردة في القرآن هكذا، ومعناها التعالي والتعاظم والتنزيه. تبارك اسمك أي تعالى وتقدس وتنزه عن من يلحقه عيب أو نقص. وقوله تعالى جدك، أي جد هنا العظمة، المقصود بالجد العظمة. تعالى جد يعني عظمتك علت كل عظمة، ولا لشيء معها نسبة. والتعالي يوصف الرب جل وعلا في ثلاثة معاني: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، كلها ثابتة لله جل وعلا التعالي. أما علو القهر بمعنى أنه لا شيء يغلبه، هو غالب لكل شيء. وأما علو القدر فقدره في قدور عباده العارفين به أعظم من كل شيء من كل قلب. أما الكفار فعبرة فيه، والفساق والفجرة والشياطين. وأما علو الذات فهو فوق كل شيء، عالم على عرش كل عرش. وقوله ولا إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أنا أتأله لك وحدك، ولا أتوجه بعبادتي تسبيحاتي وصلاتي وقيامي وركوعي وتعظيمي كله إلا إليك وحدك، أنت إله فأله لك. ثم تعود من الشيطان، صيغة التعود اختلف العلماء فيه خلافات كثيرة، والتعود فيه أشياء. أولا محله أينه، الثاني هل يكرر أو يقال مرة في الصلاة، يعني هل يكرر عند كل قراءة أو في كل ركعة. الثالث حكمه، حكم التعود. الرابع أول نقول صيغة، الثاني محله، الثالث هل يكرر، الرابع حكمه. حكم الأمور الأربعة، أن حكمه فهو مستحب عند سائر العلماء إلا عند الإمام مالك وأصحابه، إنهم قالوا إنه يكره، يكره الصلاة. ولا حديث ترد هذا، الحديث الصحيحة ترد عليه عند جمهور العلماء أنه مستحب، فلو تركه الإنسان فلا إثم عليه ولا شيء عليه. وأما صيغته اختلف فيه، فمنهم من جاء بهذه الصيغة التي ذكرت في الحديث، وهو الحسن بن خالد، هذا اختياره ما ذكر في الحديث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه صيغته. وهذه رواية عن الإمام. الصيغة الثانية التي اختارها الشافعي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة الثالثة، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الرابعة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الخامسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، إن الله هو السميع العليم. الصيغة السادسة، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون كل تعود قاله جاز، والتعود معناه الالتجاء إلى المعاد المعتصم الذي يعصمك مما تخاف، ولا عاصم من الشيطان إلا الله جل وعلا. وأما كونه يكرر فقد قال به بعض أهل العلم أنه يكرر في كل ركعة، في كل ركعة يكرره قبل القراءة، وجمهور العلماء على أنه يقال مرة واحدة في أول